السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، فما زلنا في سلسلة الآداب الذي أدبنا الله عز وجل بها، أدبنا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الآداب العظيمة، الذي كما هو المعلوم أن الإسلام آداب من أوله إلى آخره، وهذه الآداب انقسم الناس فيها إلى قسمين، ما بين مفرط وبين مستسلم ومنقاد لهذه الآداب العظيمة. فأفلح وفاز وسعد من استسلم وانقاد لأمر الله، وخاب وخسر من نأى وابتعد عن شرع الله عز وجل. ونحن في هذه الجمعة في أدب عظيم من الآداب الربانية والآداب النبوية الذي أدبنا بها الشارع الحكيم، وهذا الأدب هو أدب عيادة المريض. هذا المريض له حقوق عظيمة، وإن انقطع جسده عن مجالسة أحبائه والخروج ويأنس بالناس فصار طريح الفراش، لا يجد من يسعده ولا يجد من يضاحكه، فجعل الشارع له آدابا وحقوقا عظيمة لترى أن هذا الدين كامل شامل. فقد جاء عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بسبع. أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسبع، وذكر من هذه السبع عيادة المريض. هذا حق له، عيادة المريض حق له. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس في رواية ست، وذكر من هذه الحقوق عيادة المريض الذي ربما ترى كثيرا من الناس فرط في هذا الباب، يمرض جاره ولا يعلم، بل ربما البعض لا يعلم إلا إذا مات، ربما يؤخذ إلى محافظة كذا وكذا للعلاج وجاره لا يعلم به وصديقه لا يعلم به إلا إذا عاد من تلكم المحافظة ومن ذلكم المستشفى. هذا لترى التفريط العظيم في هذه الحقوق. ولذلك أعتب الله على أقوام تركوا هذا الأدب وهذا الحق، كما جاء في مسلم عن أبي ذر في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لهذا العبد الذي فرط في هذا الأدب، قال: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: ربي كيف أعودك وأنت أرحم الراحمين، قال: مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده، أي لوجدت ذلكم الجزاء والأجر والمثوبة عندي، سأثيبك عليه، سأجازيك على هذا الأجر على هذا العمل وهو عيادة المريض. يا لها من آداب عظيمة أدبنا بها الشارع. إذا عاد الإنسان مريضا، من أخذ بهذه الآداب وامتثلها وجد أجورا عظيما ينبغي لمن سمعها ألا يتآنى عنها. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من عاد مريضا مسلما فمشى مشى في خرافة الجنة، وصلى عليه 70,000 ملك. من عاد مريضا ومشى مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة وصلت عليه 70,000 ملك. فإذا كان في الغداء صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وهكذا إذا كان في المساء حتى يصبح 70,000 ملك يدعون لك. يا من عدت هذا المريض وآنسته وأدخلت السرور إلى قلبه كان لك هذا الأجر. وجاء في مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا فما زال في خرفة الجنة. قال: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، جنى الجنة ما فيها من النعيم، ما فيها من الثمار اليانعة والأنهار الجارية والقصور العالية والحور الجميلة، بسبب أنه عاد مريضا. آداب عظيمة عباد الله ينبغي لنا أن نتأدب بها ونعرف كل ذي حق حقه. ولذلك من الآداب لعيادة المريض أنك إذا عدت مريضا فلتبشره بالخير، تقف عند رأسه وتقول له كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فليقل، أو عاد مريضا فليقل: لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، أي أن هذا المرض يكون مطهرا للذنوب رافعا للدرجات، طهور إن شاء الله. من هذه الآداب إذا عدت مريضا فلتدعو له، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله، من عاد مريضا لم يحضره أجله، ثم قال له 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك. قال: إلا عافاه الله عز وجل من مرضه. من عاد مريضا لم يحضره أجله، أي لم يمكن ذلك المرض مرض الموت، فدعا بهذه الدعوات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. إلا عافاه الله عز وجل من مرضه. دعاء عظيم. أنؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ هذا دعاء عظيم. بل أيضا جاء في حديث عثمان بن أبي العاص حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فعلمه دعاء عظيما، أن يضع يده في مكان الألم وليقل ثلاثا بسم الله، وليقل سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. قال فعملت ذلك فعافاني الله. بسم الله ثلاثا مع وضع يده على الألم، وليقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، إلا برأ من مرضه ذلك. كم من الآداب حين تزور مريضا وتعود مريضا وتعلمه هذا الدعاء. ويستحب في عيادة المريض أن ترقى عليه، ترقي عليه. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرضى: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. لا تظن أخ الإسلام أن الرقية محصورة لمن ابتلي بسحر أو بعين أو بمس، وهذا من الخطأ العظيم الذي قد ولج بل إلى كثير من قلوب الصالحين، يظن أن الرقية خاصة بمن ابتلي بسحر أو بمس أو بعين، وهذا خطأ عظيم. بل أدلة كثيرة على أن القرآن شفاء من جميع الأمراض، لقوله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يقل لمرض كذا أو لمرض كذا. وأدلة كثيرة حين لدغ رجل فرق عليه أبو سعيد بالفاتحة بمجرد أنه لدغ من عقرب فقرأ عليه الفاتحة فبرئ من ذلكم السم، وكم من الأدلة على ذلك. فهذا من الخطأ أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا إذا أصيب بسحر أو بمس أو بعين. القرآن شفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شفاء لما في الصدور من الهموم والغموم والكروب وكل ما يعتري الإنسان، وأمراض القلوب أشد من الأمراض الحسية، أشد من الأمراض الحسية الأمراض المعنوية. آداب عظيمة عباد الله ينبغي للإنسان أن يتأدب بها. من هذه الآداب هي تقع عند كثير من الناس: إكراه المريض، إكراه المريض بالطعام، وهذا خطأ بل يزيده مرضا. فقد جاء حديث يحسن بعض أهل العلم قال: لا تكرهوا مرضاكم بالطعام، لا تكرهوا مرضاكم بالطعام. فربما ترى الأب يفتح في ولده فاه ثم يضع الطعام إلى فمه، وهذا خطأ، خطأ شرعي وخطأ طبي أن الإنسان يكره مريضه على الطعام. من هذه الآداب عباد الله: لا تكثر المكوث عند المريض، لا تكثر الجلوس عند المريض. فقد يحتاج إلى أشياء تكون خاصة، قد يحتاج إلى أن يتعرى، قد يحتاج إلى أمور خاصة به، فربما يذهب ذلك العائد لذلكم المريض فيمكث عنده الساعة أو الأكثر فيزيده مرضى. ولذلك ذكر عن الحسن أو غيره أنه قال: عيادة الحمقى أشد من المرض الذي نزل بالمرضى. عيادة الحمقى، وهم الذين يمكثون عند المرضى ساعات أو أقل أو أكثر ويرى أن المريض يستثقل ذلك، فهذا خطأ. تمكث مجرد عيادة وتدعو له بما ورد بما ذكر ولم يذكر ثم تنصرف. من هذه الآداب عدم الإكثار بالكلام
عند هذا المريض، لأنه قد يعاني ما لا تعاني أنت، ويشعر بما لا تشعر به أنت. أنت في صحة، بإمكانك تقول قولا وتضحك وهو يعاني ما لا تعاني أنت. كم من الأخطاء، من أخطاء بعض الناس، أنه إذا عاد مريضا، إذا كان مريض كما يقال 50%، زاد مرضه إلى 100، ربما يصل إليه، فيقول قد اصفر وجهك، من هذه الحالة، لماذا تغيرت، فيزيده هموما إلى همومه، ويزيده مرضا إلى مرضه. لابد أن يتأدب الإنسان بهذه الآداب. يصل الإنسان وربما يتفاءل، يذكر له الخير، ما شاء الله، بإذن الله أنك اليوم أفضل من الأيام المتقدمة، أما تزيده مرضا، اصفر وجهك، حدودب ظهرك، إلى غير ذلك من الأقوال الذي ربما بسببها ينهار ذلكم المريض وأنت لا تشعر. هذه آداب عباد الله، آداب ينبغي للإنسان أن يتأدب بها. من هذه الآداب الذي ربما قد دخلت إلى كثير من أبناء المسلمين، وهي حمل الهدايا لهذا المريض، فإنما تحمله من الكلمات الطيبة أعظم مما لو حملت كذا وكذا من الفاكهة أو العصيرات أو غير ذلك، بل هذا ربما قد يمنع كثيرا من الناس عن عيادة المرضى، لأنه لا يجد ما يذهب به أو يحمله إلى ذلكم المريض، فيتحرج من ذلك، فيمتنع بعيادة المريض بسبب أنه لا يجد شيئا. هذا لم يعلم عن السلف إطلاقا، إعطاء هذا كل من عاد مريضا أنه يعطيه شيئا، وإن أعطاه من باب الصدقة ليس حرام، أما يجعل كعادة ودين أنه من عاد مريضا لابد أن يحمل شيئا معه، فهذا ليس من الدين، ليس عليه دليل. إذا أراد أن يتصدق فله ذلك. أما ربما أنت قد تجد مالا وتعطي هذا المريض، وجاره لا يجد شيئا فيأبى الذهاب وعيادة هذا المريض بسبب قصر اليد، فيأبى الذهاب إليه، فهذه عادة قد ولجت إلى كثير من أبناء المسلمين، فربما البعض يمتنع من عيادة المريض بسبب هذا الأمر. فإنما يحمله الإنسان من الكلمات الطيبة لهذا المريض، ولنعشي بتلك الكلمات وبذلكم الدعاء، أعظم وأعظم مما يحمله ذاك صاحب الفاكهة والعصيرات. بل ربما ترى بعض المرضى لا يأكل مما تعطيه، ربما يأكله الأولاد أو يأكله من أصدقائه، لكن ما تعطيه من الكلمات، هذه هي الهدايا العظيمة، وهذه الصدقة الكبيرة، حين تصل إلى مريض طريح الفراش فتنعشه بتلك الكلمات. من هذه الآداب عباد الله تصبير المرضى، إذا عدت مريضا فصبر، فلتذكره بسلفه، فلتذكره بنبيه، فلتذكره ما له من الأجور العظيمة. من ضمن ذلك مثلا، إن الله عز وجل ليرفع العبد الدرجة في الجنة لا يصلها بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، فما زال يبتلى حتى يصل إلى تلك الدرجة. ومن الأدلة ما يذكره بذلك، إن العبد يبتلى حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، ويذكر بالأدلة. فإن الإنسان ليبتلى قد يخرج من الدنيا كما ولدته أمه، فحين يسمع هذا المريض طريح الفراش يسمع هذه الأدلة وما له من الأجور العظيمة، ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا غم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله به خطاياه، وكم من الأدلة الكثيرة. فهذه أعظم من الهدايا التي تحملها على كاهلك، كلمات، رب كلمة واحدة تنعش به مريضا، وخاصة إذا كانت الزيارة من أهل الفضل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الآداب عباد الله أن الإنسان إذا عاد مريضا أو ذهب في موت شخص وما زال مسج بثيابه فلا يقل إلا خيرا، فقد جاء في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مريضا أو ميتا فلا يقل إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. من أتى مريضا أو ميتا فلا يقل إلا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فإذا قال الإنسان خيرا أمنت الملائكة بقوله، وإذا قال الإنسان شرا أمنت الملائكة على قوله. كم من الأدلة عباد الله، ومن هذه الآداب الذي ينبغي للإنسان أن يتأدب بها لترى عظم هذا الدين، لترى كمال هذا الدين، لترى فضل هذا الدين العظيم الذي أدب الإنسان. أيما أدب أن يتأدب بهذه الآداب الشرعية، آداب عظيمة عباد الله. أثناء عيادة المرضى مع ما يحصل من الكلام الطيب، مع عدم استثقاله على المريض، أيضا من الأضرار الذي ربما يمكث ذلكم العائد فيذهب ذلكم المريض ويستثقل نفسه ويقوم وهو في أشد مرضه ليكرم أضيافه، وهذا من الخطأ عباد الله. مجرد زيارة ودعاء ثم تنصرف لتنال هذه الأجور العظيمة. من الآداب التي تتعلق في المريض، لربما ترى كثيرا من الناس ما إن ينزل به أدنى مرض امتنع من كثير من العبادات، فإنه لا تسقط عليك عبد الله العبادة إلا إذا كان المرض شاق عليك، بمعنى لا تستطيع أن تقوم بهذه العبادة كالصيام. إذا شق على المريض خشي على نفسه الهلاك أو المشقة القوية في أثناء صيامه فقد أباح له الشرع أن يفطر ثم يقضي. وكذلك الإنسان في صلاته إذا شق عليه الصيام أو القيام فليصلي على أي حال كما أرشده الشارع إلى ذلك. بقي من الأمور الذي ينبه عنها أن كثيرا من الناس يتخلف عن صلاة الجماعة بغرض أنه مريض. ما ضابط المرض الذي يكون عذرا شرعيا عن ذهابك لصلاة الجماعة؟ يقول أهل العلم: ما لو كان هناك أمر دنيوي لن تستطيع الذهاب إليه فهنا قد سقط عنك وجوب صلاة الجماعة. فلربما ترى بعض الناس يقول: أنا مريض، لماذا لم تصلي الجماعة؟ قال: أنا مريض. وربما تراه يخرج إلى السوق وهذا هو المريض الذي يقول أنه مريض، لماذا ما تستطيع؟ قال: ما أرى، ما أستطيع أن أنظر. وربما يقطع المسافات إلى الأسواق. إذن أي عذر هذا عباد الله؟ العذر الشرعي الذي ما يستطيع الإنسان الذهاب إليه هذا معذور به. وهكذا في غيره من العبادات. أما عبادة الصلاة عباد الله فلا تسقط عن الإنسان حتى يخرج آخر نفس من حلقه، لا يمكن أن تسقط. ولو يصلي بقلبه بعينيه بأصابعه، ولو يكن ذلك في القلب، وهي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن الإنسان ما دام الروح في الجسد وما دام صحيح العقل لم يجن، فهنا يصلي على أي حال كان، عبادة عظيمة. وهناك آداب عباد الله. من هذه الآداب الذي يحق للمريض أنه ينبغي لمن أما الناس وعلم أن خلفه من المرضى فليخفف، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم فليخفف، فإن من خلفكم المريض وذا الحاجة. إذا علمت أن من خلفك مريضا فلتخفف الصلاة، هذا في صلاة الفريضة. أما في صلاة النافلة فالإمام إمام نفسه، لأن الإنسان معذور أن يصلي على أي حال كان في ذلك. وهناك آداب عظيمة عباد الله، وإنما هذا باختصار. ثم أنبه أخيرا، أيها العبد لا تعلم أي المرض الذي يكون مرض الموت. ربما يكون ألم في سن من أسنانك هو مرض الموت الذي لا بعده عافية أبدا، وربما يكون ألم في معدتك أو ألم في رأسك وتظن أنه بالأمر السهل، وربما يكون مرض الموت. كم من أناس ربما حين نزل به المرض مرض يسير ولا يتفاجأ أهله وذووه إلا وإذا به قد فارق الحياة. عباد الله، من الآداب الذي ينبغي لنا جميعا، من ألم به مرض بل حتى ولو لم يلم به مرض أن يكتب وصيته، كما جاء بحديث ابن عمر فما كان ينام إلا ووصيته عند رأسه. فربما يكون عليك من الديون فلا يعلم بها أهلك وأبناؤك فتصير معلقا محبوسا في قبرك، محبوسا عن دخول الجنة بسبب الدين الذي تحملته. وهكذا ما من شيء لك أو عليك فلتوصي أخ الإسلام وتكتب وصيتك، وما زالت الصحة في البدن وما زالت الروح في الجسد فلتبادر لكتب هذه الوصية قبل أن تتندم في وقت لا ينفع فيه الندم. ومن التنبيهات عباد الله، نحن الآن في كمال الصحة وفي كمال العافية، ومن إخواننا من له أشهر في المستشفيات، من إخواننا من لا يأكل إلا عبر القصرة، من إخواننا المسلمين من لا يبول ولا يتغوط إلا عبر القصرة، وأنتم تتمتعون في كمال الصحة والعافية، فهلا شكرنا الله جل وعلا على ما نحن فيه؟ هلا شكرنا الله جل وعلا؟ زوروا المستشفيات، زوروا المستوصفات، زوروا العيادات، انظروا كيف ذاك يئن وذاك يتألم وذاك جريح وذاك فيه مرض القلب وذاك فيه مرض السكر وذاك فيه السرطان وذاك فيه كذا وكذا، وأنت بكمال الصحة والعافية ألا أمنت مكر الله أن ينزل بك يوم مرض؟ تحمد الله جل وعلا على ما أنعم عليك بالصحة والعافية، ومن حمد الله وشكره أن تسخر هذه العافية في طاعة الله. أين من أعطاه الله الصحة ويصلي في بيته؟ أين؟ هل شكر هذه النعمة؟ أبالله عليك، أرأيت لو كنت طريح الفراش معاقا مشلولا فإن ويسمع جيرانك الألم والأنين والتأوه كيف حالك؟ ستتمنى العافية وتذهب إلى بيت الله جل وعلا. فلنعرف قدر هذه النعمة عباد الله. كم من الناس من لا يعرف العافية إلا من بعد أن تسلب منه. أعرف والله رجلا وتخاطبت معه كان لا يصلي، فشاء الله وقدر عليه بحادث فمكث سنتين وهو طريح الفراش، فقلت يا فلان أتذكر هذه النعمة؟ قال من يرد لعافيتي؟ فلا تأمن أيها المتكلم والسامع أن تكون أنت في الغد مقامة، فإذا أذن المؤذن اذهب إلى بيت الله. إياك أن تغتر بوريقات القات، إن لم تترك اليوم ستتركك غدا، إن لم تترك البيت سيتركك غدا، وستتركه رغم أنفك وتحمل على كواكل الرجال وأعناقهم إلى تلك الحفر. ما أجملكم عباد الله إذا ملأنا هذه البيوت بالصلاة في العلم في غير ذلك، وهي أيام قلائل ونحن راحلون إلى الله جل وعلا. أسأل من ربنا بمنه وكرمه وجودي وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يتأدب بهذه الآداب. اللهم خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم وسر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.